دعوة مستجابة لطرحتها للسلطان، فإن بصلاحه صلاح الأمة، يعني بصلاحه صلاح الأمة، وهذا واضح. فيكون هنا الأئمة يشمل أئمة الشرع والسلطة والنفوذ، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. الله أكبر. هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع عليهم السيف ما يرفع إلى يوم القيامة، وهذا حق واقع، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة ما رفع، ما زال بينهم القتال. نعم، ومنذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه والشر قد انفتح، وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. ثم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. نعم، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي بمعنى قبيلة، يلتحقون بالمشركين، وهل المراد الالتحاق البدني بمعنى أن يذهبوا إلى المشركين ويسكنون فيهم، أو اللحوق الحكمي، أو الأمران؟ يشمل، لكن أقدمهما اللحوق الحكمي، بناء على أن يشركوا وهم في أوطانهم. وهل هذا وقع أو لم يقع؟ وقع. مثل وخلافة أبي بكر في الردة، إذا قلنا أنه يشمل ما وقع في خلافة أبي بكر وما بعده من أصناف الكفرة والمشركين، فهنا كلمة حي من أمتي، هل يكون المراد به الجنس أو حي واحد من الأحياء؟ على تفسيركم إياها يكون مراد الجنس، يعني حتى يلحق أحياء من أمة المشركين. أما إذا قلنا إنه واحد، فهذا لابد أن يكون حيا، أن يكون هذا الحي حيا له قيمته ووزنه، بحيث أنه إذا التحق بالمشركين صار له أثره في الأمة الإسلامية، ويصير المراد حي أي واحد، حي واحد، لكن هذا الحي يكون له أثر وأهمية كبيرة، بحيث يتبين ويظهر. وعلى هذا فلا نخرج عن ظاهر اللفظ، ما نخرج عن ظاهر اللفظ، يعني بمعنى أن يقال مثلا هذه القبيلة العظيمة كلها ارتدت وكفرت، هذا سيكون له أثر بالغ. نعم، وربما يكون هذه الجملة لها صلة بالتي قبلها، يقول لهذا الحي إيمان يزيغ والعياذ بالله ويسرد فيتبعه كل الحي ويتبين ويظهر أمره. لو أجاك من شرح صحيح الأسدي
والمعنى يكونون معهم ولا يكونون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون
بهم. المهم على كل حال، إذا تبين أن المراد بالحي ليس واحد الأحياء فقط ولكن الجنس، طيب قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. بس هذا لا أشرف ولا صلته أشرف هو كفر ولا صلته ما في من صلته وما في الحديث أنهم صلته كفر وكفر ما هو قال كل حد قد يكفرون ويخافون من المسلمين ولا يتحرفون. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان فئام أي جماعات من أمة الأوثان وهذا وقع قلنا لا فئام في كل جهة من جهات المسلمين يعبدون الأوثان يعبدون القبور نعم ويعظمون أصحابها ويسألون الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم من الرهبات. قال عليه الصلاة والسلام نعم لا 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 والله هذا فئام وهم أحياء يعني قد يكون واحد من قبيلة واحد من قبيلة واحد من قبيلة يسمعون. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يكون في أمتي كذابون ثلاثون حصرهم النبي عليه الصلاة والسلام معدا كلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه وهم كذابون لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده فمن زعم أنه نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر حلال الدم والمال ومن صدقه في ذلك فهو أيضا كافر حلال الدم والمال وليس من المسلمين ولا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى من الله بواسطة الملك فهو أيضا كافر حلال الدم والمال. وقوله كذابون ثلاثون هل ظهروا ظهر بعضهم وبعضهم منتظر ظهر بعضهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصرهم في ذنب معين المهم أن لا تقوم الساعة حتى يوجد هؤلاء فما دامت الساعة لم تقوم فهم منتظرون. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة الحمد لله هذه من نعمة الله لما ذكر أن حي من الأحياء أو قبائل يلتحقون بالمشركين وأن فئاما يعبد الأصنام وأن أناسا يدعون النبوة فيكون هنا الإخلال في الشهادتين وهما شهادة أن لا إله إلا الله في الشرك وشهادة أن محمد رسول الله في ادعاء النبوة لما بين هذا وذلك أصل التوحيد بل أصل الإسلام أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لما بين ذلك ما جعل الناس ييأسون قال ولا تزال طائفة من أمتي طائفة أي جماعة على الحق منصورة على الحق يا مجرور يا خبر تزال وقول منصورة خبر ثان ويجوز أن تكون حالا المعنى أنه لا تزال على الحق وهي كذلك أيضا منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم لكنه لا يضرهم، ومعنى يخذلهم أي لا ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه، ولكن هذا لا يضرهم لأن الأمور بيد الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا يمكن أن يضرهم أحد. ولا كذلك من خالفهم لا يضرهم لأنهم منصورون بنصر الله، والله عز وجل إذا نصر أحدا ما استطاع أحد أن يذله. وقول حتى يأتي أمر الله تعالى، ما هو أمر الله؟ الكون ولا الشرعي؟ الكون. وذلك عند قيام الساعة، عندما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شره الخلق، فعليهم تقوم الساعة. الشاهد من هذا الحديث إذن رواية البرخان، وهو قول حتى يلحق حي من أمة دون المشركين ويعبد فئام من أمة الأوثان. وهذه الطائفة المنصورة أين تكون؟ ما حدد موضعها، فتشمل جميع بقاع الأرض، في الحرمين، في الشام، في العراق، في غيرها من الأماكن. المهم أن هذه الطائفة مهما نأت بها الديار فهي طائفة واحدة منصورة على الحق لا يضر من خذلها. نعم. لا مو صحيح، لكن في الحقيقة أنه ما هنا حق إلا باتباع الحديث، إنما إذا أريد أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث روايته ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك، فهذا ليس بالحق. يعني حتى علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون اتباع الدليل هم في الحقيقة لازم من أهل الحديث، ولا يختص بأهل الحديث الصناعة، لأنكم يعني كما تعرفون العلوم الشرعية تفسير وحديث وفقه وتوحيد. فالمقصود أن كل من كان تحاكمه إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام، بالمعنى العام. من ما يتعرضون حتى غيرهم ما يتعرضون، مثلا شكل الكتاب والسنة ما يتعرضون، ما حد يخبرهم، فهم على الحق. لا في من قال ان مراد التسليم اهل الحديث، لكن هم يريدون باهل الحديث وهو بالمعنى المصطلح عليه. اهل الحديث كل من يتحرون العمل بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، ويشمل حتى الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنه وان لم يكونوا من اهل الحديث السلام. ظاهر الحديث الإطلاق، ظاهر الحديث أنه مطلق يزعم أنه نبي ولو كان. فإذا كان عند الحصر يزيدون على 30 بهؤلاء الذين كابوا علمنا أنه غير مراد. لا دخل في عقل، ما أعتبر هذا مجموع ولا يقال أنه كذاب، قال هذا مجموع ولا يعد منهم يقين هذا القصر، وقرص كلهم يزعم إذا القصر والمجموع لا قصر له. أنا المخيص الراضي يعني التجنيين يقولون إن التجاني هذا إنه اتصل بالله عز وجل وآخر الوحي الذي نعم هذا أعظم هذا أعظم من التجاني بالله لأن النبي هو الذي يوحى إليه بواسطة الرسول الملكي هذا أعظم منه وهذا يتلقى من الله مباشرة محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى بواسطة ها جبريل من اي هذا بعد اشد ان كان يتلقون من روحه ولا تنفخ بطن امه لا هذا من قبيل الذي شهد شهد بما راى شهد بما راى ولم يكن بالشام خاصه يكون في كل البلاد هنا هو طاح طبق تفسير ملامح وهم ربما يكون مثلا في بعض الاحيان ينحصرون في مكان معين نعم في مسائل ايش نعم ما في شك ما في شك المحدثين والفقهاء حتى الفقه عندهم هذا الشيخ الثامن تيمية مثلا ما يعتبر الصلاح من المحدثين ها من السلاح ما يعتبر من هؤلاء السلاح وله نعم هو رافع رأس الحديث يعني شك مجاهد الناظر الإمام أحمد رحمه الله تنزعه طائفتان أهل الفقه قالوا إنه فقيه والحديث قالوا إنه محدث نعم وهو إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث وأهل الفقه وإمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في الحديث رحمه الله المهم أننا نقول أن الحديث ما يخص أهل الحديث اصطلاحا أهل الحديث كل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عند الناس من الفقهاء أو من أهل الحديث الذين يعتنون به ولا شك أن أقرب الناس التمسك بالحديث هم الذين يعتنون به نعم نعم
إذا جاء أمر الله
وما أشرنا إليه قبل قليل أنها الروح التي الريح التي تقبض نفسها كل مسلم إذا قدرت الروح إذا قدرت ذلك المعنى أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين فإذا عدموا نهر ما يبقى منصورين ولا مقبولين ما في نعم هذا صحيح لأن السنة إذا أطلقت فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحيح لكن بس أنه يخشى من هذا التعبير أنه يظن الظان أن المراد أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحا المحدثين فيخرج غيرهم وهذا هو الذي يحذر منه فإذا غير أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يقولون بالحديث سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به أو لا فحينئذ نكون صحيحا لا ما في لأنه إذا قضيت قضاء حتى فيما مضى في المنهج الأزلي الأمور المقضية نوعان مقضي في العلم هذا ثابت ومقضي بإرادة أن يفعل فهذا حادث لأن الله إذا أراد شيئا قال له فالقضاء بعلم الأزلي هذا ثابت مفهوم القدر والذي يقضي به إيجادا تتعلق إرادته به عند إيجاده الشهادة الأولى لأخيها بالكفر والشرك وعبادة القبور وما أشبه ذلك والشهادة الثانية دخل بها اتباع اتباع مبتعد رسالة، يعني فوقع في هذه الأمة الإقبال بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله حيث عبد مع الله غيره، وشهادة أن محمد رسول الله حيث صدق من ادعى النبوة. ومثل ما كذاب أيضا ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه في أمر الناس، وحصل بينهم وبين المسلمين قتال في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
المختار هذا هو
من الحقيقي صار ابن ابي مشهورة خرج مدة النبوة وتبعه بعض الناس ولكن هو
التاسعة البشارة، لأن الحق لا يزول بالقوة كما زال فيما
زادوا بالكلية الكلية. نعم.
كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة.
وأقول هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، بخلاف الأمم السابقة. وهذا من حكمة الله عز وجل سبع الكتب السابقة ما عصمت من التحريف والنقص والزيادة. ليش؟ لأنها إذا أمت، وسيأتي بعدها من كتاب الله ما يبين الحق. لكن القرآن عصم من ذلك ولا لا؟ عصم، لأنه ما جاء بعد الكتاب بين الحق للناس، فصار معصوما من التحريف. إنا نحن نزلناك وإنا له لحافظون، لأنه لو كان يأتي بعد الكتاب يبين الواقع لكان قد يقع فيه التحريف. أما الكتب السابقة فإنه جاء الكتاب وبين أن فيها تحريفا ونقصا وزيادة. فأنتم أم مبارحة واضح. كذلك هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام وعد إلى الناس عاما، فلا يمكن أن يزول دينه بالكلية، لأنه لو زال دينه بالكلية ما بقي مبعوثا للناس عاما، لهذا بقي إلى أن تقوم الساعة. هذا وضعت من الأمة على الحق ظاهرا. نعم.
العاشرة على العظمى أنهم مع قتلهم
مع قلتهم
مع قلتهم
حتى قبل لا من تكون لعقبة
لا بعد
الله
بعد الله مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية
طيب مش شهادة كيف؟ لأن أكثر الناس ضدهم، أكثر الناس ضدهم هذا الصواب، ومع ذلك ما يضرون، لكن يتأذون به ولا ما يتأذون؟ يتأذون. ولا يلزم من الأذية الضرر، ما يلزم من الأذية الضرر. فآكل البصل إذا دخل المسجد يؤذي الملائكة ولكن لا يضرهم. والذين يؤذون الله ورسوله يحصل من أذية الله ورسوله ولكن الله لا يضره ذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الطائفة للتبقى لا شك أنهم تأذون من مخالفة الناس لهم لأنهم يودون الخير لكل مسلم، ولكن ذلك لا يضرهم ولا ينقص من حق من الحق الذي معهم، يعني أن حقهم ما يمكن يزول فيبقى ويثبت ويرفع أمام الباطل ولا يتضرر. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال الحديث القدسي الصحيح يؤذين ابن آدم يسب الدهر. نعم. الاستثناء منقطع. الاستثناء هنا منقطع. يعني لا يضركم شيئا. والحقيقة أن الأداء فيه مضرة لكن منه مضرة الإنسان المتأذي ما يكون عنده شيء من الانتقاص ما في شيء، فهذا نوع من الضرر إذا قلنا أن الاستثناء مستثنى وإلا فهو منقطع.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط بلا قيام الساعة كان
وش الشرط ولا يضر ما خلفه ولا من خلفهم إلى قول
الثاني عشر.
إذا تقدم لنا في هذا الشرط أن فيه إشكالا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأجبنا عن ذلك أجبنا عن ذلك بجوابين.
أن هؤلاء الخليفة كذلك المبادئ هي تقبلهم أحبابهم من هذا الحديث ثم تقول يبقى الأرض إلا شوية الناس فتحيطات الأرض الله الله وتقوم عليه الساعة
لكن هنا يقول إلى قيام الساعة ظاهرين إلى قيام الساعة أجبنا بجوابين أخوان هذا الشيء مركب قرب قيام الساعة، لكن ما كان هذا القرب قريبا جدا من الساعة سبق عنه عليه أنه إلى قيامه. طيب هذا وجه جواب ثاني ليست الكبرى بل هي الصغرى أي موت، يعني ما يزال منصورين إلى موتهم، لكن الوجه الأول أسد وأوضح أسد وأوضح يعني مثل على أن هؤلاء سيبقون إلى قربة يعني قربها القريب. نعم.
هذا
النفس أفضل
يعني يستدل بآخر يعني هذا لم يلف الحديث يعني ولا شيء يعني ماذا يعني هل إذا
لا ورد ورد ولو ورد لا ما حد
إلى قيام الساعة الحديث
إيه وفير فير بعض آخر حتى يجي أمر الله حتى يجي الله إيه أصلي حتى يجي الله ما في إشكال. نعم من وقت ربوع قرب قيام الساعة وهذا الوجه أقرب الصواب لوجه الثاني. لكنه هذا الريح عند قيام الساعة قريب من قيام الساعة.
الثاني عشرة ما فيهن من الآيات
العظمى ما فيهن كذا عندكم جمع ولا ما فيه ما فيه مش فيه وين إذا ما فيه ما فيه ما فيه من الحديث ها؟ يا أخوان طيب كل حديث واحد
يمكن نفهم الأحاديث والآيات
نشوف لكن هو ما فيه الكلام إنه عندنا في نصف يعني ما فيه إنها نعم.
الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة منها إخبار بأن إخباره بأن الله زواله حين التارك والمغارب.
وهذا في الآيات في الآيات ولا لا؟ لا في حديث ابن سعيد، لا في حديث ثوبان، في حديث آخر في حديث ثوبان أبي سعيد ما في. إذا تعين أن النسخة صحيحة ما فيه رجال صلح يا أخوان صلح.
أقول فيكتب قصد إخبارات فيكون المجموع هو الذي يعود على فيهن
ما فيه. الله أكبر. عندك حمية جيدة أن نسخة في
أخرين
لا من كل نسخة أعوذ بالله.
نعم خطأ يا شيخ يعني
خطر نعم.
ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره لأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب وقتنا.
الله المغارب من آيات الله من آيات الله الشرعية المطابقة للآية الكونية لأن امتداد الأرض من الشرق إلى الغرب لا نهاية له كله معمول أولا توافقون على هذا؟ ومن الشمال الجنوب لا عند المدار القطبي لم يعمل كان ومن الله ولهذا كانت الأرض معمورة من الشرق الغرب من جميع الجوانب. الله الله.
ما أخبر
بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال لأنه منتج إن منتج من المشرق إلى المغرب. يقول إخبار بأنه أعطي الكنزين وحصل هذا ولا لا؟ حصل. ومنها أيضا إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة. وش دعا من العليا صلى الله عليه وسلم؟ ايش؟ نشوف الآن وش اللي دعا. يقول إنه سأل أن لا يهلك بسان من دعامة وأن لا يطلق عليهم عدو من سواء أنفسهم إذا تريد بيضتهم وإن ربي الظاهر انه نعم الظاهر انه نقوله حتى يكون يهلك بعضا ويسري بعض البعض. نعم اي وهي انه لا يجعل الله بأسهم بينهم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطي هذا بل بقي بينهم البأس ولما وقع عليهم السيف ما رفع وكان القتال بينهم دائرا ودائما اشتره ولو السماء ما عندكم الشرح قتال بعضهم بعضا هذا هو القاصد
قال
إيه من الثلاثة وهو قوله إذا قرأت القرآن فإنه لا يرد فإنه لا يرد ومنه أن بعض يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سيماكم إطارة مجيب وش يقول
وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وكره بعضهم بعضا
الشرح ما شرح عندهم أي تحقق الشرح من ذلك الحديث لمسلم يمكن يراجع النووي الشرح يراجع الإقام مصدق نبيا هذا المكتبة كأصحاب الخطبة
هو إخباره بوقوع الشيء وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره بلقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون إلى العقول
ولكن قدر الله عز وجل فوق العقول فوق ما يتصور الإنسان والله تعالى إذا أراد أمرا هيئ أسبابه وقال له كن فيكون ولكن هذه الأمور لم يصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يفتح كل سترة وقيصر نعم هذا من أبعد ما يكون ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر وكذلك أيضا اختاروا بأنه سيظهر 30 كذابا قال ابن حجر وهذا الحظ في 30 لا يعني أن انحصار المتنبئين بذلك لأن المتنبئين كثيرون لكن المراد الذي ظهر لهم شوكة وأسباب لأنهم كانوا بهذا العدد وبعضهم لم يأتي بعد وأما من يدعي النبوة ولكن ما صار له أسباب ولا صار له شوكة فهؤلاء كثيرون أكثر من 30 وكذلك أيضا إخباره بأن السيف إذا وقع لم يرفع إلى يوم القيامة فقد وقع هذا ولما جاء السيف في عهد الخلفاء الراشدين بقي إلى يومنا وكذلك أيضا هذه الأمة صار بعضها يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا كما يعرف ذلك في التاريخ نعم
الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين
الأئمة المضلين ثلاثة أقسام أمراء وعلماء وعباد هؤلاء الأئمة المضلين لأنهم مشهورون فالأمراء لهم السلطة والسيطرة والتنفيذ والعلماء لهم التوجيه والإرشاد والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم لأحوالهم هؤلاء الأئمة هم الذين يخاف عليهم يخاف على الأمة منهم لأن عامة الناس ما يطاعون ولا يقتدى بهم لكن هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويطاعون هنا ولو كان جهل المهم معنى الإمام إيش معنى الإمام لا يقصد كل من يقتدى به كل يخبر، لأن الإمام ما يخبر به. نعم.
الرابع عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
منين؟ وحتى تعبد الكلام من أمة الأوثان. نعم.
باب ما جاء في السحر وقول الله عز وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت سبحان سبحان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حد في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وأكلوا الربا، وأكلوا مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جند
بن بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي سببه ولطف، ومنه سمي السحر لآخر الليل لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا. فكل الأشياء الخفية تسمى سحرا، وحتى وقتنا هذا تسمى الأشياء التي يخفى سببها مثل الألعاب البهلوانية وما أشبه ذلك تسمى سحرا. حتى أن الساعات أول ما ظهرت سميت سحرا لأن يخفى حركتها وتقديرها للزمن. والآن الكمبيوتر في وقتنا هذا سحر لأن سببه خفي. فيها الآن سيارات يقولون لي انه وذا وانا فعلا اشفتها اذا كان باب ما اغلق تماما يقول لك غلق الباب، واذا بغى ينتهي البنزين يقولون لك تقول انتبه البنزين وما اشبه هذا. هذه الحقيقه لو جاءت في الزمن السابق قبل ان نعرف التطور لكن لقالوا هذه الشياطين في جوب هذا الحديث. نعم. إنما السحر في اللغة هو هذا. أما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدها عقد ورقى يعني قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد، والثاني عبارة عن أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور، على بدنه وعقله وإرادته وميله، فتجده يميل أو ينصرف وهو ما يسمى عندهم بالعطف والصرف. العطف والصرف يخلون الإنسان ينعطف مثلا على زوجته أو على امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده لما تشاء. والصرف بالعكس يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالحاصل أن السحر في الشرع عبارة عن عقد ورقى يتوصل بها إلى استخدام الشياطين لتضر المسحور، وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. والثاني قلنا فيه لا أدوية وعقاقير تسمى وتسقى للمسحور أو نحو ذلك فتؤثر عليه إما في بدنه أو في عقله أو في تصوره وإدراكه. في بدنه يبدأ البدن يضعف شيئا فشيئا حتى يهلك. في تصوره يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. في عقله ربما يصل إلى الجنون غير كذا. إذن فالسحر يكون قسما من أقسام الشرك وقسما من أقسام العدوان. الشرك أي الأقسام منه؟ القسم الأول الذي يكون بواسطة الشياطين. وأما العدوان فهو القسم الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة، وهي هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ فقد اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. ولكن التفصيل الذي ذكرناه في أقسام السحر يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر ولا لا؟ يكفر. ومن كان بالأدوية والعقاقير ونحوها فإنه لا يكفر، ولكنه يعتبر عاصيا من السحر أيضا.
هؤلاء يخطئون،
طبعا هم على كل حال مخطئون من الأصل، لكن يخطئون في فرع من فروع الدين، وهو أنهم يتجاوزون الميقات بدون إحرام، لأن هؤلاء هذه المكان يستطير بهم وتمر بالميقات ولا يحرمون. ولهذا لو قيل لنا هل العلماء السابقون تكلموا على تجاوز الميقات بدون إحرام عن طريق الجو، ماذا نقول؟ نقول هي طيارة ما موجودة الأخيرة. لكن هذه المسألة التي ذكرها الشيخ الإسلام نقول نعم تكلموا عليها في مسألة السحرة الذين تحملهم الشياطين إلى مكة ويتجاوز الميقات بدون إحرام. طيب من هذا أيضا ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من سحرة فرعون، ألقوا الحبال والأسد، فماذا رأى؟ وأن يخيم إليه متهم أنها تسعى، وأنها حيات تسعى، وهي في الحقيقة ليست بحيات ولكنها حبال وعصد، إلا أنهم سحروا أعين الناس واسترغبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ومن هذا ما يذكر لنا الناس يكون المقائل من هذا النوع، ويقال لنا إن رجلا من السحرة كانوا يخرفون النخل، تعرفون النخل؟ يخرفونه يعني يجون ثمره، وأنهم قد وضعوا هذا الرطب في قدر، فقال لهم الساحر أنا أستطيع أن أخوض هذا الرطب ولا يتأثر، أمشي وسط القدر ولا يتأثر أبدا. قال بس إنه موسى ما يمكن، قال أنا أوريكم الآن. فأراهم أنه يخوض الرطب وهو يدور من وراء القدر، والمحفون يدور بوسط. المهم تعرف هذه حالة غريبة، غدوا وما يصير ما يصير ما يصير. الخراف اللي بالنخلة التفت قال تراه يدور من وراء الدرج، فألقى إليه من السحر. فلما التفت المرة الثانية قال لا صحيح الآن يدور بس الدرج، ألقى عليه السحر. هذه مشهورة عندنا. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك يؤثر، لكنه لا يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه ما يقدر على قلب الأعيان إلى أعيان أخرى إلا الله عز وجل. إنما يخيل أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك وهذا الشيء مشى وما أشبه ذلك. قال وقول الله إذا قال قائل ما وجه إدخال ذلك السحر في كتاب التوحيد، نقول لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشر. الشياطين لا تخدم الإنسان بدون، في الغالب ما تخدمه إلا بمصلحة، ومعلوم أن الشيطان مصلحته أن يغوي بني آدم ويدخلهم في الشرك والمعاصي، ولهذا المؤلف رحمه الله أدخله في ذات التوحيد. نعم.
بحال
يتعلم السحر اللي يسمى السحر على الناس الجاهل ما يجوز. هذه النشرة هذه يسمونها النشرة. قال وقول الله تعالى صحيح. العلماء اختلفوا هل هو حقيقة ولا خيال، والصحيح أنه حقيقة لكنه باعتبار قلب الأشياء خيال، وله مؤثر الآن مؤثر. ولهذا قال الله سحروا أعين الناس وجعلها الأعين مسحورة متأثر. لكن هل إن العصي والحبال هل هي متغيرة حقيقة؟ لا، لكن تخيلا، فهو بالحقيقة مؤثر وغير مؤثر، من جهة أنه أن المسحور يرى الشيء الساكن متحركا ويرى الشيء على غير وجهه، هذا تأثير حقيقي. ومن جهة أن العيان باقي على من عليه، هذا تخيل. والله ما أعرف إلا أن بعض الخيال بمعنى يعني خيال من وجه حقيقة من وجه، لا ما يمكن. لكن الإضرار بالجبر أو تغيير النظر أو سمع ما أشبه هذا حقيقة. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية أو هذا جزء من آية، وهي قوله تعالى يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بغافلين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومعنى اشتراه أي تعلمه. وقوله ما له في الآخرة، نعم ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب. وكل من ليس له خلاق في الآخرة فمعناه أن عمله حابط باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون ذلك كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون ذلك فسقا. قال وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت بالسحر. واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ولهذا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ لبيد بن العاصم اليهودي، وهم الذين تعلموا السحر وادعوا أن سليمان صلى الله عليه وسلم علمهم إياه. فيقول يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت معهم الطاغوت أصح ما قيل أو أجمع ما قيل فيه أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسؤول أو مطاع، قدم معبود بعلم ورضا. وقولهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، الشاهد من هذه الآية قوله بالجبت، حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر. وأما تفسيره للطاغوت بالشيطان فإن هذا من باب التفسير بالمثال. والسلف رحمه الله أحيانا يفسرون الآية في مثال منها يحتلى على عليه. ونضرب مثلا لهذا بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق الخيرات الذي يصلي في أول الوقت. هل هذا هو ما تدل عليه الآية على وجه الشمول أو مثال من الأمثلة؟ هذا مثال من الأمثلة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه من لا يخرج الزكاة، والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق، والسابق للخيرات من يخرج الزكاة ويتصدق. عمر رضي الله عنه لما فسر الطاغوت بالشيطان نقول هذا تفسير بالمثال، وإلا فالطاغوت أعم من الشيطان، الطاغوت أعم. الأصنام تعتبر من الطواغيت، قل كما قال الله تعالى وعبد الطاغوت، وكذلك أيضا الأمراء أو العلماء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان، هذا أيضا من باب التفسير بالمثال، حيث أنه جعل من جملة الأمثلة الطواغيت الكهان. فمن هو الكاهن؟ الكاهن قيل إنه الذي يخبر عن ما في الضمير، وقيل الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما سرقوا من السماء، كانوا في العرب كل حي لهم كاهن يستخدم الشياطين فتسترق له السمع فتأتي بالخبر في خبر السماء إليه. استرق يا جماعة، نعم، هؤلاء الكهان. إذن الكاهن عبارة عن رجل يدعي علم الغيب في المستقبل، هذا الكاهن. وكانوا يتحاكمون إليه في الجاهلية. طيب، هل الطواغيت محصورون في هؤلاء؟ ها؟ لا. إذن فتفسير جابر للطاغوت الكاهن تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق، كل شيء يضر الناس بدينهم ودنياهم يحذرهم منه، ولهذا قال اجتنبوا، وهي أبلغ من قوله لا تفعل، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب، وهذا يستلزم البعد عنه. قوله وقوله عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات لا يقتضي الحصر، لأن هناك موبقات أخرى، لكن كما مر علينا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض أنواع الأجناس، ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. نعم، يقول السبع الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن؟ الصحابة رضي الله عنهم لما حذرهم من السبع الموبقات قالوا وما هن، لأجل أن نتجنبهن، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذا ألقى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مجملا طلبوا تفسيرا وتبيينا. إلا ما علم أن الحكمة في إخفائه. ولهذا بناء على هذه القاعدة أن الصحابة أحرص الناس على العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليه شيئا مبهما طلبوا منه تفسيره وتبيينه. بناء على هذا حاول بعض الناس أن يصحح حديث فرض الأسماء 99، فإن فرض أسماء الله 99 لم يكن ذلك لا في البخاري ولا في مسلم، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله نقل اتفاق أهل المعرفة بالحديث على أن عدها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع، وصدق رحمه الله في دليل الاختلاف الكثير فيها. أقول إن بعض العلماء حاول أن يصحح عدها حيث قال إن هذا أمر عظيم، ومن أحصاها دخل الجنة، لا يمكن للصحابة أن يفوتوه فلا يسألوا عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن جوابنا على هذا بسيط. مش الجواب؟ لا، هم يقول لا بد أن نعجل، أنت رسل ما يعجلنا لأنها مهمة، وحتى لو سكت لطلب الصحابة رضي الله عنهم بيانا. نقول إن هذا لا يلزم، ولو كان الأمر كما قلت لكانت هذه الأسماء 99 معلومة للعالم أشد من عند الشمس، ولا نقلت في البخاري ومسلم وغيره، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلفه لحفظه وعنايته، فكيف لا يأتي إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة. ثم نقول هذه ساعة الجمعة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجمعة ساعة لا يوقعها عبد المسلم، يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، بينها؟ ما بينها. نعم، إلا أنه اختلف العلماء في حديث أبي موسى الذي سمعته، حيث قال إنها هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإن بعضهم صح هذا الحديث وبعضهم ضحكه، ولكن هو عندي صحيح. ليلة القدر عينت ولا لا؟ ما عينت، مع أنها من أهم ما يكون. فهذه الأسماء 99 ما عينها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة فادعة، لأجل أن الناس يطلبونها ويتحرونها وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الحريق من غير الحريق. في اللغة العربية ما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي ثم سحر. طيب. وفي الشرع.
نعم.
عقد وعزائم.
نعم.
وأدوية.
نعم.
على الدين والقبور. طيب. هل نستحي الحقيقة؟ طيب. مش الدليل. أعد الدليل. نعم. يتعلمون منه ما يفرقون فيه بين المرء وزوجه. طيب. ما الجواب عن قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ لا أنا اللي وراء. من يعرف الجواب؟ فيها دليل على إثبات تأثير السحر.
نعم.
خيلوا إليه من سحر من السحر. فإذا السحر أثر على عيونه. نعم. لكنه لا يؤثر في قلب حقائق الأشياء. فهذه العصي والحبال ما زالت على حبالا وعصيا، لكنه أثر في النظر، فصاروا ينظرون إليها على أنها حياة تسعى. نعم صح. حكم السحر في الشرع. ما حكم السحر؟
كبير.
كبير. يعني من قصد. ما حكم السحر؟ كبير. يعني ما يصل إلى ذات الكفر. ما تدري؟ لا لا. نعم. يعني إذا نقول السحر نوعان، أحدهما أن يكون بواسطة الشياطين والإشراف بهم، هذا كفر لأنه لا يتأتى إلا بالكفر، وما لا يتأتى إلا بالكفر هو كفر. والقسم الثاني أن يكون الأدوية والعقاقير وما أشبهها، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر، وفيه روايتان عن ما فحل، وذلك لأن هذا الرجل لم يأتي بما يقتضي الكفر، إنما أتى بما يقتضي الضرر والإضرار بالخلق، وهذا لا يؤدي إلى الكفر. واضح؟ طيب، ما هو الدليل على أنه يكفر؟ الدليل على الكفر في الحال التي يكفر فيها آدم، ما هو الدليل؟ هذا الجبت والطاغوت، ما هو الجبت يا حسين؟ الجبت طيب، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حقه. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا معنى هذا الله نشرح ماذا؟ عجيب. وقيد النحن نشرح ماذا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا بمعنى اتركوا، وعبر بالاجتناب لأنه أبلغ، لأن المعنى كونوا في جانب وهي في جانب، وهذا أشد من مجرد الترك، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه. فإذا قيل اجتنبه فالمعنى اتركه مع البعد، اتركه مع البعد. وقول عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات، هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحصر بعض الأشياء في عدد معين كالسبع الثلاث ونحوها، ولا يعني أن ذلك حاصر لها، فإنه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة مثلا، تجد أن هناك آخرين يثبت لهم هذا الوعيد وهم غير هؤلاء الثلاثة. سبعة يظلهم الله في ظله، هل هناك غيرهم؟ نعم هناك غيرهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنبئة هذا كثيرة، والمهم أن هذا لا يدل على الحصر، وإن كنا بدلالته على الحصر هنا لكونه وقع في ألف المعرفة، فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر، لأن هذه أعظم الكبائر. وقوله الموبقات، الموبقات أي المهلكات، قال الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، موبقا يعني مهلكا أي مكان هلاك. وقوله قالوا يا رسول الله ومهلك، في هذا إجمال أولا ثم التفصيل. فما هي الفائدة من الإجمال أولا؟ الفائدة من أجل التطلع، تطلع المخاطب إلى بيان هذا المجمل، لأن الشيء إذا جاء مبينا من أول وهلة ما صار له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين. أولا، ولهذا عند الناس إذا بغيت تهتم بالشيء تقول علمك بشيء مهم، فعلمك شيء مهم، ينتبه أكثر مما لو قلت حصل كذا وكذا. أولا نتجد يتطلع ما هذا الشيء المهم، فلما قال اجتنبوا السبع الموبقات تطلع الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه السبع المهلكة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها. قالوا يا رسول الله وما هن؟ ما اسم استفهام مبتدأ، وهن خبر مبتدأ، هن خبر المبتدأ. نعم، وقال بعض المعربين بالعكس، هن مبتدأ مؤخر وما خبر مقدم. وجوبا ولا جوابا؟ وجوبا، لماذا؟ لأنه استفهام فله الصدارة. والذين اختاروا ذلك قالوا لأنهن ضمير معرفة وما نكرة، والمعروف والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس، فيجعلون مثل هذا التقييد، يجعلونه على أنه خبر مقدم وهن مبتدا مؤخر. ويمكن أن نقول إن هن ضمير يعود على وهي نكرة، والعائد على النكرة نكرة، فهو وإن كان ضميرا لكنه بمعنى النكرة لكونه عائدا إلى مذكر، كما قالوا في قوله ربه رجل صالح، فأدخلوا رب على الضمير مع أنه ما تدخل إلا على نكرة. قال ابن مالك واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، ومع ذلك تخلف على الضمير لأنه في احتمال النكرة. وما هن قال الشرك بالله، وقدمه لأنه أعظم الموبقات، فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، فهذا أعظم الموبقات الشرك بالله. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك، أو اعتقد أن مع الله منفردا بخلق بعض الأشياء فهو مشرك، أو اعتقد أن الله له معين يعينه فهو أيضا مشرك، ومن اعتقد أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك، سواء عبده أم لم يعبده، ما دام اعتقد أن أحدا يستحق أن يعبد مع الله فإنه مشرك، وإن لم يعبده، فإن عبده فهو أعظم، إن عبده فهو أعظم. كذلك من اعتقد أن لله مثيلا في صفاته فهو مشرك، من اعتقد أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكته فهو مشرك، ومن اعتقد أن الله ينزل في السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك. المهم أن الشرك بالله هذا من الموبقات، وهو أعظم هذه الموبقات وأشدها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من أعظم ما يكون من الجناية والجرم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعله ندا؟ لو أن أحدا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا، ماذا يكون هذا الأمر بالنسبة إليك؟ كفر جحود ولا لا؟ يكون كفرا وجحودا وغير مناسب، يحسن إليك وتسيء في حقه، هذا غير مناسب أبدا. هذا الشرك بالله. الثاني وقف والسحر، السحر هذا من الموبقات، وظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، لأنه إن كان بواسطة الشياطين الذي لا يتأتى إلا بإشراك بهم فهو داخل داخل الشرك في القسم الأول، وإن كان دون ذلك فإنه أيضا جرم عظيم، لأن السحر والعياذ ويبقى والعياذ بالله أحيانا مثل البهائم، بل أسوأ حالة من البهائم، لأن البهيمة خلقت هكذا ولا على طبيعتها، لكن الآدمي إذا صرف عن طبيعته وفطرته صار الحق من القلق والضيق ما لا يعلم به إلا رب العباد. ولهذا كان الشرك كان السحر يلي في المرتبة إيش؟ الشرك بالله عز وجل جرم فاعله ومضرته على عباد الله، فهو من أعظم الموبقات. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس قتل هو إزهاق الروح، القتل إزهاق الروح، والنفس المراد بها البدن الذي فيه روح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي، وليس نفس البعير والحمار والغنم وما أشبهها. المراد النفس هنا نفس الآدمي. وقول التي حرم الله، أين مفعول حرم؟ محذوف بشكل التقدير. نعم، التي حرم الله أي حرم قتلها، ويجوز أن يكون التقدير حرمها الله، التي حرمها الله. وأيا كان العائد على المنصوب محذوف ولا لا؟ العائد على المنصوب محذوف. طيب، وقوله حرم الله حرم قتلها أو حرمها إلا بالحق. إلا بالحق أي بالعدل، لأن هذا حكم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الحق إذا قيل بإزاء الأحكام المراد به العدل، إلا بالعدل. العدل هو ما أمر الله به ورسوله، إن الله يأمر بالعدل. أولا، ما هي النفس المحرمة؟ نفس المؤمن كالذمي والمعاهد والمستعين، أربعة أنفس هذه المحرمة. أما المؤمن فلإيمانه، وأما الذمي فلذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه، ثمن تأمين. طيب، ما الفرق بين الثلاثة؟ المؤمن واضح الفرق بينه وبين غيره واضح. ما الفرق بين الثلاثة؟ الفرق الذمي هو الذي يكون بيننا وبينه ذمة، أي عهد على أن نقيم في بلادنا وأن نقوم في حمايته مع بذل الجزية. أنتم يقوم في أي مكان؟ في أي مكان؟ في بلادنا، وعلينا حمايته وعليه بذل الجزية، هذا الذمة. أما المعاهد فهو يقيم في بلاده، يقيم في بلاده ما ندخل فيه، لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه، لا يحاربنا ولا نحارب. وأما المستعمل فهو الذي ليس بيننا وبينه عهد، لكننا أمناه في قضية خاصة، يعني في وقت محدد، مثل رجل دخل إلينا بأمان للبيع والشراء للتجارة وهو حرب، لكن عند الحدود قال بكم تعطون الأمان على إني أدخل في سلعتي ولا أولي ولا أعتدي وأرجع، فأعطيناه أمانا، هذا يسمى مستأمن. وكذلك لو طلب الأمان لأجل أن يفهم الإسلام، والله ما فهمت الإسلام فأشوف، فهذا أيضا نعطيه الأمان. وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، هذا نعطيه أمانا ويسمى مستأمنا ولا مستأمينا؟ بكسر المين، بكسر المين، مستأمن، لأنه طالب للأمان، لأنه طالب للأمان. الفرق بين المعاهد والمسلم عرفناه الآن. في أيضا فرق آخر، العهد يجوز من جميع أنواع الكفار، العهد يجوز من جميع أنواع الكفار، والذمة لا تجوز إلا اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار. هذا المشهور من المذهب. هو الصحيح أنها تجوز من جميع الكفار، هذا هو الصحيح، لكن المشهور أنها لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس. طيب، هذه الأنفس الأربعة قتلها حرام أولا، لكنها هل هي على حد سواء بالتحريم ولا لا؟ معلوم ليس على حد سواء، نفس المؤمن أعظم، نفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستعمل. أشك في أنه مثل المعاهد أو أعلى، نعم، لأن المستعمل حقيقة له عهد خاص، أما النوم نفسه خلاف المعاهدين، المعاهدين يتولى العهد من أهل الحل والعقد وأفاؤه، نعم، فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة. وأيا كان فالحديث عام، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال نعم، الظاهر أنهم يعتبرون بين بين بالنظر إلى بقائهم في بلادهم، ما علينا حمايتهم. ها؟ إيه فتحنا المسلمين. إن كان مفتوحة فلا إشكال، ولا بلاد مسلمين ولا في إشكال. تحقق فيها الحق، يعني بعد ما فتحناها وطالحناها ما لم يبقوا فيها في بلاد الإسلام. على كل حال حقها وانظر فيها. قال وأكل الربا، أكل الربا، الربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع تفاضل بين أشياء ونفع في أشياء، يعني يشمل فضل وتأخير. فالربا في اللغة زيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، يعني زاد. أما في الشرع فهو عبارة عن تفاضل في أشياء حرم الشرع التفاضل فيها، وتأخير في أشياء حرم الشرع التأخير فيها، إذا فهو فضل ونسيئة، ربا فضل ونسيئة. والربا يجري في ستة أموال، بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه هي الأموال الربوية في نص الحديث وإجماع المسلمين. هذه الأصناف الأربعة الستة إن بعت صنفا منها بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، يعني لو زدت واحدا على آخر فهو ربا، أو زويت ولكن أخرت القبض فهو ربا، فهو ربا. فذهب بذهب متفاضلا مع القبض ربا، هذا ربا فضل. وذهب بذهب متساويا مع تأخير القبض ربا أيضا. إذن ما المخلص؟ المخلص ذهب بذهب متساويا مع القبض، مع الأرض في المجلس في مجلس العقد. فصار هذا إذا بعت جنسا بجنسه فهو لا بد من أمرين وهما التساوي والقبض في مجلس العقد. طيب إذا اختلفت الأصناف واتفق في العلة، العلة يعني المقصود بهما، اتفق المقصود، اختلف الجنس لكن اتفق المقصود، فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل. فذهب بفضة متفاضلا مع القبض، ذهب بفضة متفاضلا مع القبض يجوز لأن الجنس اختلف، فيجوز أن أعطيك دينارا واحدا بعشرة دراهم من الفضة لكن مع القبض. وذهب بفضة متساويا مع التأخير، ذهب بفضة متساوية مع التأخير مثل القبض يجوز ولا لا؟ ربا، ربا لتأخر القبض، تأخر القبض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقولنا اتفق في الغرض احترازا مما إذا اختلف الغرض منهما، فالفضة مثلا ثمن للأشياء والذهب ثمن ولا ثمن للأشياء، والبر ثمن للأشياء، لا البر قوت، فعلى هذا صاع من البر بصاع من الذهب مع القبض يجوز؟ يجوز ما في شيء، لأن تساوى وتقابلوا. طيب صاع من البر بنصف صاع من الذهب مع التقابل ما تساوى، ما يجب التساوى. طيب صاع من البر بدينار واحد مع التفرق كيف يجب؟ عندنا الآن ما تساوى هذا دينار ولا صاع؟ طيب صار يدا بيد دينار، نعم ثلاث القصد، هذا يقصد به القوت وهذا يقصد به النقد والثمنية. وعلى هذا فيجوز التفرق ولا لا؟ يجوز أن أشتري صاعا من القرص بدينار من الذهب وإلا أقبض